بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه.
هذا الحديث أصل في اختيار الجليس، وهو مشتمل على ضرب المثل للجليس الصالح وجليس السوء. ضرب الأمثال هي من طرق البيان وتقريب المعاني، وفي القرآن من ذلك كثير. والله تعالى قد قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه الآية جاءت بعد قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفور. وفي السنة كذلك أمثال، هذا منها. المثل يتضمن تشبيه، يتضمن تشبيه، مشبه مشبه. التشبيه هو أركان، مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ. في الحقيقة أنهما مثلان لكن قد تداخل، فذكر المشبه أولا المشبه، ثم أتباعه بذكر المشبه به في المثل. وإلا فهما مثل، مثل الجليس الصالح كحامل المسك. مثل الجليس الصالح يعني صفة الجليس الصالح، كأنه قال الجليس الصالح كحامل المسك. ما المشبه؟ الجليس الصالح. والمشبه به حامل المسك، وأداة التشبيه هي كاف كحامل المسك. ووجه التشبيه ذكره في المشبه، في المشبه به، ويعلم وجه الشبه في المشبه. الجليس الصالح كحامل المسك الذي معه مسك يحمله معه. حامل المسك إذا جالسته لا تعدم خير، إما أن يهديك مجانا وإما أن ترتاح منه وإما أن تجد منه أقل الأحوال أن تجد منه رائحة طيبة. أنت الواحد لو دخل محل بيع الطيب وخرج كيف يجد؟ من لقي وقلنا ما شاء الله وش الطيب عندك؟ هذه نتيجة إيش؟ إنك دخلت مكان يباع فيه الطيب بس استفدت فائدة صحيح طيبة. هذا أمر محسوس، حامل المسك هذا يعني شايفه. المسك نوع من الطيب، يعني أكثر ما يذكر في النصوص هو المسك، فهو من أطيب الطيب. الجليس الصالح كحامل الصالح. من الصالح؟ الجليس الصالح، الصالح في دينه. وصلاح الدين يكون بالعلم والعمل والخلق، بالعلم. جليس الصالح هو من يكون على علم بدين الله وعلى تقوى وعلى جانب من حسن الخلق. هذا الجليس الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن يختار المسلم مجلسه ويتخذه جليسا وقرينا وصاحبا. الله، الجليس لا تعدم هذا الجليس. شبه الجنس الصالح هو طيب المؤمن التقي طيب الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. الرسول شبه الصالح بعامل المسك فشبه الطيب بالطيب، كله طيب لكن هذا طيب يحس بالمشام وبالطيب محسوس ترك في إدراكه وفي معرفته سائر الناس. وهذا الجليس الصالح أيضا هو طيب ويحمل أطيب الطيب، يعني هو ذو علم وذو تقى وذو خلق، فإما أن تستفيد منه علوم تضحفك بها، فهذا من نوع الإهداء في المشبه به أو الابتياع، تستفيد منه علم وفقه في الدين بنصائح بوصايا بمسائل، أو تكون لك فيه قدوة تقتدي به. إن لم تنل منه علما مباشرا يعني بطريقة التعليم انتفعت به اقتداء تقتدي به في هديه في سيرته قدوة إمام صالح تتأسى به الله، فأنت منه في ربح، مجالسة له ربح تربح دائما في ربح في مجالسة في أقواله في أفعاله، أقواله فيها خير فيها يعني حكام فيه وصايا فيه تذكير تذكير بالله تذكير بنعم الله تذكير بآيات الله تدبر تفكر. لو قدر ألا تحصل على شيء من هذا ولا ذاك فإنك ستربح السلامة مما لا لو جالست غيره، السلامة السلامة ما ربح أيضا مكسب، تسلم من المآثم سوف لا يطرك على محرم، ستسلم مما قد تبتلى به لو جالست غير هذا العمد الصالح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه سلامة، لا يؤذيك لا يجاريك في أمور مكروهة أو محرمة، فأنت تربح السلام. هذا يمكن أن نقول من جنس يعني في المشبه به، أو تجد منه رائحة طيبة مغنم، وفي هذا أبلغ حس على اختيار الجليس. الجليس له شأن له أثر، والإنسان ينسب لصاحبه. إذا رؤي الإنسان مع من يكون يعني من الصالحين ومن المحمودين في سيرتهم وأخلاقهم، من يشاهد معه يكتسب من هذا الثناء ويستدل به. لا تسأل عن المرء تسأل عن قرين، فكل قرين بالمقارن يكتب. يشرف الإنسان بمصاحبة الأخيار. إذا رأيت إنسان مع أهل العلم ومع طلبة العلم ومع الأزواج مع الصالحين مع العباد، هذا عنوان خير الحمد لله. هذا مثل واحد، مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يهدي إليك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. الحمد لله. وما أضعه من مثل عظيم نصور. وفي المقابل مثل جليس السوء كنافخ الكير، أعوذ بالله. الكير آلة يعني من نوع المنفاخ، المنفاخ الآن أصبح يعني أثري عند الناس، ما صح منفاخ لكنه منفاخ من نوع خاص يعني ال- 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 الكير منفاق من نوع ثاني, يعني عبارة عن جلد يعني كانه قربة يسحبها هذا صاحب الحداد, الحداد اللي يوقد النار على الحديد وبصهر الحديد وتليين الحديد, يعني أدرك له وله يعني يسحب هذا ويضغطه, إذا ضغط هذا النفخ هذا الكير, إذا نفخ طار الشرار, إذا ضغط الكير طار الشرارات من هنا ومن هنا, مثل المنفاق اللي تعرفونه يمكن يعني. الحديد لو وضع على النار تفوح منه روائح عفنة, لأن المقصود صهر هذه المواد لتخليص الحديد من 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 الصدى من ما علق به فتفوح منه روائح. كنازق الكير اللي يدخل على صاحب الكير أو يجلس مع صاحب الكير يا ولد, إما إن يتطاير الشرار فيحرق ثيابه, وإما أكل شيء خرج فإذا هو منتن الرائحة من دخان الحديد والمواد المنصهرة. هذا شوف المثل, مثل تعبير مصور. هذا المثل الثاني, ومثل جليس السوء, جليس السوء هو ضد الجليس الصالح تماما, أعوذ بالله. جليس السوء يعني صفه بنقيض ما تقدم, جهل, سوء خلق يعني أحمق, غضوب, مغتاب, نمام, خائن, مفرق في جنب الله, لا علم ولا تقوى ولا خلق. جليس, هذا جليس سوء, هذا جليس سوء. وكما ان الصالح يتفاضل, الصالحون يتفاضلون, كذلك الاخرون من ذوي الجهل والفجور يتفاوتون. ومثل جليس السوء كناسخ الخير, الرسول ذكر وجه الشبه في المشبه به كما قلنا في الاول, يدرك من وجه الشبه في المشبه. جليس السوء ماذا تستفيد منه؟ أعوذ, تستفيد منه الغفلة, الوقوع في ما حرم الله, تكسب منه يعني تزيين الباطل, تشويه الحق, التنفير عن الخير. هذه النتائج مجالسة جليس السوء. أيضا يوقعك في بسوء خلقه, يوقعك في مشاكل, تدخل معه في مشاكل, في خصومات, مثل ناسخ الكير. ناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك وتقصر الثوب تروح بدون, وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. جليس السوء لو قدر إنك سلمت منه تكون ما ربح, يعني لو قدر إنك مات ما يوقعك في حرام تكون ما ربحت شيء إلا السمعة السيئة. من تراه مع الأرادل والسفهاء والجهلاء والفسقة والفجرة قرينهم منسوب, القرين من القرين منسوب, فلان ضمان يعني يجالس فلان, فلان يجلس مع مدخنين, يعني هذا مثال أقل لكم, مع المدخنين, مع الشراب, مع فسقة, مع تاركي الصلوات, مع يعني أصحاب الفضول والباطل, هذا عنوان. فهذا الحديث اشتمل على مثلين, لكن الرسول عليه الصلاة والسلام صاغهما بأسلوب دمع, يعني ذكر وجه, ذكر المشبه أولا, وذكر ثم ذكر المشبه به بطريقة ما يسمى في علم البديع اللف والنشر المرتب. قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير. هذا لف ونشر مرتب. ثم جاء التفصيل فحامل المسك كذا وناسخ الكير كذا. وبهذا يعرف وجه الشبه في المشبه. فالمشبه في الأول والمشبه به ووجه الشبه كله طيب في طيب. لكن المقصود الطيب المعنوي في الأول وذات الطيب الحسي حامل المس يعني طيبه بما يحمله. فهذا أصل هذا الحديث أصل في اختيار الأصحاب في الصحبة. اختر لنفسك. وهذه الصحبة يعني تنشأ عن المودة وعن الولاء. لأن الإيمان يوجب محبة الإيمان والعلم يوجب محبة الصالحين ومحبة الخير والأخيار. والجهل وضعف الدين وضعف الإيمان يثمر يعني الركون والميل إلى أشرار الناس. هذا حديث عظيم ينبغي للمسلم إن يعني أن يتخذه منهجا في من يصاحبه ومن يجانبه. فصاحب الأخيار وجانب الأشرار. فهذا يقال فيه نعم الجليس وهذا يقال بئس الجليس. والله أعلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه.
الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا يلدغ خبر بالرفع وروي لا يلدغ المؤمن نهي مثل لا يستكفي المؤمنون الكافرين. ولا منافاة بين الروايتين. فإن النهي يأتي متضمنا للنهي. فيأتي أحيانا النهي بصيغة النفي. لا يلدغ المؤمن من جحر مرة. المؤمن الذي من ثمرات إيمانه الحزم والفطنة لا يلدغ من جحر مرتين. بل يكون فطنا يأخذ من تجاربه دروسا. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بلفظه وقال باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وذكر أثرا عن معاوية رضي الله عنه الحكيم أو الحليم ذو التجربة. أو لا يكون الحكيم إلا ذو تجربة. فأشار البخاري إلى أن هذا الحديث يتضمن أن المؤمن ينتفع بالتجربة ولا يكون غافلا لا يستعظ بالتجارب ولا يستفيد من التجارب. التجارب مصدر من مصادر يعني العلم. العلم ومن مصادر الحكمة. العقل يعني ينمو العقل بالتجارب. يقولون مثلا البارد اسأل المجرب ولا تسأل طبيب المجرب يصير عنده خبرة. هذا الحديث جاء في السيرة في سيرة ابن هشام أنه ورد من الرسول أن الرسول قاله على سبب. وأن أحد المشركين واسمه أبو عزة الجمحي أسر في بدر فتلطف وتعطف الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أنه يعني دعي وأنه يعني تضعف وتعطف الرسول عليه الصلاة والسلام فأطلقه يعني أطلقه ومن عليه مجانا بخلاف بقية الأسرى فإنه قد يعني لم يطلقهم إلا بفداء وعاهد النبي أن لا يقاتله هذا هو الشأن. ثم أسر في أحد فأراد أن يعني أيضا أن يعاهد الرسول مرة ثانية فقال عليه الصلاة والسلام لا ينذر المؤمن من جحر مرتين أنت. جاء في القصة كذا هناك في مكة كنت على ضيف فتقول يعني خدعت محمد يعني مرتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لا فقال هذه المقولة التي صارت مثلا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا يمكن أن ينتفع به الإنسان في نفسه فإذا وقع الإنسان في مخالفة تركا لواجب أو فعلا لمحظور لسبب من الأسباب فإن الحزم يقتضي أن يتوب ولا يعود ويشوف من أين أوتي من أين أوتي يأخذ حجرة فلا يعاود الزلة لأن الزلة بمثابة لدغة الحية. هذا تطبيق لهذا الحديث مع الإنسان نفسه يطبقه مع نفسه فلا يقع في الزلة مرة أخرى بل يحذر من الطريق أو السبب الذي ورطه أولا ووقع بسببه في المخالف فيقول لنفسه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لن أعود إلى هذا السبب يعني إلى هذا الأمر الذي أفضى بي إلى كذا. فهذا طبقه في أمور كبيرة وصغيرة يعني لو أردنا أن نطبقه على يعني جزئية يعني الإنسان من عادته أنه دائما ولله الحمد يقول صلي الفجر وفي مرة استدرجه بعض المجالس ومع بعض الناس فسهر طويلا فتقل عن صلاة الفجر. يمكن أن يقول لنفسه خلاص يعني يتكرر هذا الموقف لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وهكذا وقلت على هذا. وهكذا أيضا في معاملة الناس يعني إنسان صحبته فكان سببا فورطك خدعك إما في أمر في أمر ديني يعني غرك وأوقعك في معصية مخالفة أو في أمر دنيوي يعني كان سببا لأنه ورطك في معاملة جرت عليك يعني ذهاب مالك أو ذهاب شيء من مالك بسبب يعني خيانته أو بسبب يعني سوء تصرفه فتقول لا يلدغ المؤمن خلاص يأتي إليك مرة أخرى تعال تقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين خلاص. فهذا يعني هذا الحديث من جوامع السلف ومن الأمثال أصبح مثلا سائرا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين والرسول ربطه بالمؤمن إشارة إلى أن المؤمن سيس فطن ما هو بغبي كما يقال يلعب عليه لا. وقال عمر رضي الله عنه لست بالخد ولا يخدعني الخب ما يخدع المؤمن، يكون حذرا، يكون فطنا، يكون حازما. والإيمان هو من الإيمان بالله ورسوله، هو من أعظم مصادر الحزم، لأن الإيمان الحق يقوم على العلم، على البصيرة، على يعني الفرقان بين الأشياء، يقوم على الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. الإيمان يوجب الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار هو من أدلة القياسيين، من أدلة القياس، يعني فيستفيد من السنن الكونية والوقائع، فيستفيد من التجارب. كثير من يعني الأمور يعني كثير من الأمور يعني تعرف ويوصل إليها بالتجارب، لأن الله جعل في هذا الوجود سننا، وجعل هناك أسباب ومسببات. لا يلدغ المؤمن من جحر مرته، ولاحظ من جحر، وفي رواية واحد، يعني هذا نوع من ضرب المثل، هذا فيه مثل من جحر. الجحر معروف الذي تسكنه بعض الحشرات والصياد والعقارب. الله أكبر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني واحد أدخل يده في جحر لحاجة، يريد يخرج شيء، يريد أو يابس، فلدغ لدغته حية أو حشرها. الحازم الفطن يضع مرة ثانية داخل يده، لا خلاص، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عرف إن هذا يعني مسكا للمؤديات. فالمؤمن لا يعني يكرر الغلطة، لا يكرر الغلطة في سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه، بل يكون حازما حذرا، يحذر من مداخل الشيطان، يحذر من الشيطان، فإن الشيطان يزين للإنسان الأمور ويورطه مرة بعد مرة، لكن المؤمن لا. ولهذا بعض الموفقين يعني المعصية إذا وقع في معصية أوجبت له إنابة وتوبة وندم، تكون هذه المعصية أعطته درس وعرف فيها نفسه، عرف إنه يعني إنهم لا يأمن على نفسه الزلل، فيأخذ نفسه بالحزم والحيطة والحذر. هذا في أمور في باب الدين كما قلنا في البداية، هذا يعني يمكن أن يعني يطبقه الإنسان أو أن يعامل به نفسه، فلا يخدعه نفسه الأمارة بالسوء ولا الشيطان، ولا يخدعه أيضا أحد من شياطين الإنس، بل إذا وقع منه غلطة أخذ منها درسا، بحيث لا يتكرر ولا يعاود هذا الطريق ولا يعاود هذا السبب الذي أوقعه في ما أوقعه فيه. فجعل الرسول اللدغة هذا عنوان على الغلط، كما قلنا إن فيه تشبيه، صار كل غلطة بمثابة اللدغة، والجحر هذا هو المصدر. فالمؤمن فالحازم لا يكرر الغلط ولا يعاود السبب والمصدر. فهذا الحديث من جوامع الكلم ومن الأمثال السيارة ومن يعني الكلام الحكيم والذي من راعاه واستعمله في نفسه واستعمله مع غيره سلم من شر كثير. وعندكم الشيخ السعدي رحمه الله قد يعني أبدع وأجاد في شرح لهذه الحديث بطريقته البصيرة المبسطة السهلة المعبرة عن معنى الحديث وتطبيقه على الواقع. نعم تفضل يا شيخ.
وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان ورواه ابن حبان والحاكم وابن ماجه, ولكن الحديث من جميع طرقه ضعيف, فالصواب انه ضعيف, ولكن جاءت عادة اهل العلم انهم يعني يذكرون الحديث ويستشهدون بها ما دامت يعني معانيها صحيحة ولها شواهد. فهذا العديد معناه صحيح تشهد له النصوص من الكتاب والسنة, ولكنه من حيث الرواية يعني لم يصح هذا السند وغير صحيح, في بعض الأسانيد متروك, في بعض الأسانيد من هو ضعيف. فحسنه بعضهم كالسيوطي في الجامع الصغير, ولكن تحسينه له فيه تساقط. ولكن الحديث هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل كل واحد منها بمثابة حديث. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن. لا عقلك التدبير, العقل يطلق ويراد به القوة المدركة في الإنسان وهي القلب, إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب, ويطلق على ثمرة العقل وهي التصرف الحسن. التصرف الحسن يقال هذا عقل, هذا عقل, لأن العقل السليم الصريح يعني يقود إلى حسن التصرف. فالمسلم عنده العقل النير بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن اهتديت فبما يوحى إلي. ففي هذا الحديث لا عقل كالتدبير, يعني التدبير هذا أحسن العقول, لا عقل يبلغ مبلغ التدبير التصرفات الأخرى. التدبير فسر بحسن التصرف في أمر الدين والدنيا, كل منها يحتاج إلى التدبير. صلاح الدين يحتاج إلى التدبير, وصلاح الدنيا يحتاج إلى التدبير. التدبير يعني إلى التصرف الحسن. فأحسن التدبير يعني أخذ الإنسان بأسباب السعادة, فعل الواجبات, ترك المحرمات, هذا أفضل تدبير. أسوأ الناس تصرفا من يفرط فيما به نجاة نفسه, ولهذا الكفار هم أسفه السفهاء. المنافقون سمعهم الله سفهاء, والكفار سفهاء سفهاء سليم, ولو كان عنده عقل وذكاء يعني حسن تدبير في دنياه, لكنها على غير هدى. ومن حسن التدبير في أمر الدين يعني الحزم والجد في هذا الأمر, في القيام بدين الله بجدية وبقوة. خذ الكتابة بقوة بخلاف من يأخذ الأمور بفتور, كما هو الغالب بعض تدبير. ومن حسن التدبير في أمر الدين يعني أن تنزل الأشياء منازلها فتهتم بالواجبات على مراتبها، لأن الواجبات بعضها يعني آخر من بعض وأرفع من بعض، وتنزل المخالفات كذلك، الذنوب فيها الكبائر والصغائر فتحترس من الجميع، ولكن تكون من الكبائر أشد حذرا. هذا من حكم التدبير. بعض الناس من سوء تدبيره تجد يعرق على على بعض النوافل ويفرط في الفرائض، ويمكن يترك بعض الصغائر ويرتكب بعض الكبائر، هذا خلاف التدبير، التدبير الحقيقي. هذا في أمر الدين، وفي أمر الدنيا يكون أيضا أمر الدنيا مرتبط بالدين. حسن التدبير في أمور الدنيا يعني بسلوك الطرق الحكيمة مناسبة، يعني في كسب المال، يعني تسلك في كسب المال وتحصيل المعيشة الطرق الميسرة القريبة لك، ما تقحم نفسك أمور أنت لا تطيقها، اسلك الطرق الميسرة لا المتيسرة، لا تروح عندك طموحات تريد بك تسلك طرق يعني الناس الكبار لأصحاب القدرات وأصحاب يعني المهارات وأصحاب الثروات، يعني مش كد حاجة. هل نجد التدبير؟ ثم الشيخ السعدي أشار إلى شيء رحمه الله، يعني إذا فتح لك باب رزق إلزمه يبطل يعني تتقلق ما يقل لك قرار، يعني أخذت بهذا السبب بعدين تتركه تذهب لطريق آخر، يعني كأنك يعني تستعجل الرزق. وهذا يسمى عند العوام، يعني فيه تعبير عند العوام الآن يسمى فلان يسمى تعبد السفاه طواري، يقولون فلان كثيرة طواري، تكثر طواري الإنسان يروح يتوظف في المكان، والله ما ناسبه هذه وظيفة، ما هي يعني مريحة، يبي وظيفة مريحة فيها، يترك يفصل يروح يدور وظيفة، يروح يطرق باب يفتح يعني محل صغير، والله ما أفع يبي محله كبير، هذا من سوء التدبير. فالتدبير فالحكمة فالتدبير إنه يكون يأخذ بالأسباب المتيسرة، لا يحمل نفسه الصعوبات، يكون عنده استقرار نفسي، يقنع بما آتاه الله. القناعة، القناعة هذه من وسائل التدبير في حد هذه. والشيخ أفض عندكم، الشيخ بفض القول في تصوير وشرح هذه الجملة، لا عقل كالتدبير، يعني العقل الراجح يورث التدبير. وقلت لكم إن العقل تارة يطلق على القوة المدركة وتارة يطلق على نفس العمل، والله هذا العقل، هذا عقل، فحسن التصرف يعبر عنه بالعقل من التعبير عن الشيء بسببه. ولا ورع كالكثرة، الورع قال فيه العلماء إنه ترك ما يخشى ضرره أو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع، أيهما أفضل بناء على هذا؟ الزهد ولا الورع؟ أيهما أفضل وأكمل؟ الزهد، لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما الورع فهو ترك ما يضر أو ما يخشى ضرره في الآخرة. يقول ولا ورع كالكفر، الورع كفر، كف نفسك، كف نفسك عن كل الحرام البين وعن المشتبهات، هذا المطلوب، هذا الورع الزين، كف، الورع كف، كف نفسك عن الحرام البين وعن المشتبهات، فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا يشمل يعني مجلول الفرق واسع، ترك ما حرم الله في جميع الابواب، في الكلام المحرم، تعرفون ان الحرام المحرم يتعلق بالكلام وبالعين، يعني باللسان وبالعين وبالأذن وباليد وبالرجل وبالبطن وكل شيء، كل الجوارح يتعلق بها الحرف. إذا الورع كف، كف اللسان عما حرم الله عن الكلام الحرام، عن الحرام البين من الكلام أو المشتبه، كف غض البصر عن الحرام، عن غض البصر، كل الجوارح دي فيها يتعلق بها. كف 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 لسانه، كف عليك لسانه وانبصر، أعرض عن السماع واستماع الحرام وعن الفضول أيضا، حتى الفضول، الفضول اللي ما في فائدة، كف نفسك، اليد البطن، يعني كف نفسك عن أن تأكل الحرام، تأكل المشتبهات، تدخل بطنك، كف. الله كلمة موجبة ولا ورع كالكف، كل كف كله منع، امنع نفسك، كف نفسك، اكفف، كف عليك هذا اللسان. هذا مثال الرسول ذكر، لأن اللسان هو أقوى الجوارح أثرا. وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله كف يعني. والنصوص الأخرى تقتضي تكف أيضا عينك وتكف أذنك. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن. كذلك سماع المنكر، وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لا تستمع للباطل، الباطل لماذا تستمع له؟ لماذا تنظر إلى الباطل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ كف كف سمعك أذنك، لماذا تستمع؟ يعني الآن الناس عندهم مبدأ التفرج، يتفرجون على القنوات، يتفرجون على القنوات، يسمعون ويرون المنكرات، يرون المنكرات باسم التفرج. لا 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 تتفرج على المنكر، لا تتفرج على برامج السحرة، لا تتفرج، لا تتفرج تستمع إلى الرافضة وهم. يعني الشيء العربي قد يقال الإنسان، لكن تجعل هذا نفسه يعني تتفرج على المنكر. وبعدين الرافضة الآن ينوحون ويصايحون في إذاعاتهم في إعلامهم، أنت تستمع، يستمع كثير من الناس ويستمع لأنه يسمع هالتغني وهالترنمات، هذا منكر. الله يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لغو هذا الإعلام الآن، الإعلام برامجه إما أن تكون من نوع الحرام أو من نوع الفضول والهزيل والرذيل، هذا أكثر برامج ما شعلت، إما حرام ويعني ودعوات الشهوات المحرمة أو طرح للشبهات التي تفسد وتغير الإيمان. كف سمعك كف بصرك، هذا بلاء عظيم الآن. وسائل الإعلام بلاء عظيم، بلاء عظيم وسائل الإعلام، سواء كان القنوات أو الإنترنت أيضا مع ما فيه من يعني إيجابيات يستثمرها يعني الموفقون. لا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. الحسب هو ما يتفاخر به الناس ويتمادحون به، يتمادحون. الفخر جاء في الحديث أربع من أمر الجاهلية، أربع في أمية من أمر الجاهلية لا يتركون الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والفخر بالأحساب، الفخر التعاظم بالأحساب، يعني تفاخرون بأنهم يعني أصحاب كرام وأصحاب شجاعة وأصحاب كيت كذا وكذا، يتفاخرون. هذه صحيح أنها مظاهر شرف هذه يعني الأخلاقيات، لكن أهل الجاهلية ما دعون بها فخرا، يتعظمون بها على الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولا حسد كحسن، حسن الخلق هذا هو الفضل وهذا هو المغفرة يعني. ولا فخر في الحديث الصحيح إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يفخر أحد على أحد. ولا حسب حسن الخلق. حسن الخلق جامع للخير في حسن الخلق. يمكن بعض أهل العلم يوسع فيه حسن الخلق مع الرب بطاعته والانقياد بأوامره والاجتهاد في تقواه وفي الإحسان إحسان العبادة وأدائها كما شرع الله. وحسن الخلق مع الناس يكون ببذل الندى وخف الأذى. بذل الندى بذل المعروف سواء كان مال ولا جاه معروف إغاثة الملهوف إرشاد الضال مواساة الفقير رحمة الصغير خلاص بذل الندى وكف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده فلا يعتدي على أحد بيد ولا لسان. بذل الندى وكف الأذى يعني إحسان وكف العدوان. يقول لا نعم ما شاء الله. هذا هو يعني يمكن نقول انه الجليس الصالح تجد انه يعني بادر للإحسان الى جليسه وجليسه مستفيد منه وسالم من هذا لا يؤذيه لا بقول ولا فعل. هذا هو. والاخلاق الكريمه الله تعالى فصلها. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأخلاق الصدق الصبر الحلم الأناءة أخلاقيات العفو عن وجزاء سيئات سيئات مثلها العدل فمن عفا واصع فأجره على الله. الإنفاق يعني الإحسان بالمال الإحسان بالجاه الإحسان يعني بالمعاونة كما في الحديث كل سلامة من الناس عليه صدق. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة وأمر من المعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. كل هذه من الأخلاقيات الفاضلة كل هذه من حسن الخلق. الله أكبر ذلك فضل الله. وفي العديث حديث الأربعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله واتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث الآخر ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وفي الدعاء المحفور النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يدي لأحسن الناس واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئة لعن. فالمقصود من هذا الحديث وإن كان ضعيفا فهو يعني معناه حق وتشهد له يعني أصول الشريعة وتشهد له الدلائل من الكتاب والسنة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول كيف نفرق بين الصغيرة والكبيرة؟
يعني بحث موجود ذكره العلماء اقرأ في الجواب الكافي لابن القيم واقرأ في شرح الطحاوية الكامل. يعني أحسن ما يقال إن الكبيرة كل ما رتب عليه حد في الدنيا حد أو وعيد في الآخرة بلعن أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عن صاحبه يعني كل ما نهي عنه كل نهي كل ما نهي عنه نهيا مقرونا بتغليظ شيء من التغليظ فهو كبيرة وما سواه. نعم.
أحسن الله أن يقول في قوله تعالى بلسان عربي مبين نجد أن في القرآن ألفاظا غير عربية.
هذه مسألة مذكورة في أصول الفقه أبدا. هذه الكلمات اللي يقولون أنها ما هي عربية ما هم مسلم من الناس من يقول هي عربية مما اتفقت فيه اللغات. اللغات بينها توافق تجد هذه الكلمة موجودة في العربية وفي الإنجليزية وفي الأردية ما في مانع. أو يقال إن أصلها من لغة كذا يعني حبشية أو فارسية أو رومية ولكنها يعني جرت على ألسنة العرب وهذبها العرب للحنهم ولأسلوبهم و
فصارت بذلك عربي.
نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله
تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب ثم ردد مرارا فقال لا تغضب رواه البخاري.
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه. هذا الحديث متفق عليه وهو من أحاديث الأربعين النووية ذكرها النووي رحمه الله وهو من جوامع الكلمة التي أوتيها النبي وخص بها فمن خصائصه أنه أوتي جوامع الكلمة وهي الكلام القليل المتضمن لمعاني كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يعني اعهد إلي بما ينبغي فعله أو تركه اعهد إلي أوصني فلنبل علمني أوصني بما اتخذه يعني منهجا واتخذه خلقا واتخذه سببا في ما يقرب الى الله ويوصل الى رضاه. فقال لا تغضب سبحان الله هذه وصيه لا تغضب هذه هي الوصيه. فالرجل تقال هذه الوصيه تقال كان يريد امرا عظيما وامرا كثيرا فقال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب خلاص الرجل يعني الرجل عرف ان هذه وصيه كبيره وصيه جامعه. قد يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من حال الرجل انه يعني سريع الغضب فقال لا احتمل انه راعى حاله فان الرسول عليه الصلاه والسلام هكذا ينبغي للمعلم ان يراعي حال السائل المعلم والمفتي يراعي حال السائل المستفتي لا تغضب. وهذا الترديد وهذا التاكيد يدل على خطر الغضب ولهذا يرفعها عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ليس الشديد بالسرعه السرعه اللي يسرع الناس بقوه عضلاته وقوه بدنه وقدرته على المصارعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قوله عليه الصلاه والسلام لا تغضب ليس نهيا عن وجود الغضب لان الغضب انفعال يحدث باسباب اما لرد ودفع عدوان دفع عدوان قولي او فعلي او طلبا للانتقام الإنسان إذا أشد عليه يثور عنده الغضب إذا ظلم يثور غضبه لينتقم فالغضب إما لوقوع عدوان من أجله فيغضب لدفعه أو لوقوع ظلم يريد الانتقام من الظالم. ولهذا يعرفه بعض الناس يقول الغضب يعني غضب الإنسان عرف غليان دم القلب طلبا للانتقام هذا تعبير تقريبي لأن الغاضب يثور ولهذا يحمر وجهه يعني الغضب يعني من آثاره إن القلب يزيد في ضخ الدم يظهر على الوجه سبحان الله, يحمض الوجه الحمرة علامة الخجل أحيانا, فصفر ذا صرف واحمر ذا وجه. إذن الغضب ليس فعلا اختياريا, يعني أنت الآن جالس معنا يلا اغضب تقدر ما تقدر, الغضب له يعني أثر يعتدي عليك إنسان يظلم فيجي الغضب تلقائي عندك تتحرك. لكن الناس يختلفون في طبائعهم في الغضب, في الناس من يكون هادئ أعصابه هادئة ونفسيته هادئة ما يتحرك غضب إلا جهد إلا بشيء يعني كبير, وبعض الناس مستطاح. ولذا كان الناس في الغضب أقسام, أقسام في الغضب الرضا لا إله, من الناس من يكون سريع الغضب سريع الغضب, وهذا حاله متوسط يعني في تعادل, والثاني بطيء الغضب سريع الرضا وهذا أفضل الأقسام, والثالث بطيء الغضب بطيء الرضا وهذا مثل الأول متناسب يعني هذه مثل, والرابع سريع الغضب بطيء الرضا وهذا عكس الثاني يعني هذا شر الأقسام. إذن قول الرسول لا تغضب النهي لابد أن يكون متعلق بأمر اختياري للعبد, يعني يمكن يفعل يمكن يترك, وقلنا إن الغضب ليس فعلا اختياريا بل هو انفعال, انفعال لمؤثرات. إذن قول لا تغضب يتضمن النهي عن التعرض لأسباب الغضب, الإنسان يبعد بنفسه عن أسباب الغضب, لا يدخل في مشاكل مع الناس في خصومات, والنهي عن الشيء نهي عن سببه, فما لا يمكن تركه يعني إلا بترك شيء آخر أو سببه, ينبغي ترك ذلك السبب المفضي. يعني قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم مثلا, الله نهى عن قتل أن يقتل الإنسان نفسه, هذا يتضمن النهي عن كل الأسباب التي تفضي إلى الإضرار بالنفس بيد الحلاك ولا بما دونه. إذن قوله لا تغضب يتضمن النهي عن الأسباب المهيجة للغضب, وأسباب المهيجة للغضب كبيرة, فأنت لا تغضب لا تعرض نفسك للغضب, لا تدخل في أسر يعني فيما يثير غضبك, وإذا كان وإذا كنت تعرف من نفسك إنك غضوب فاحذر أيضا أكثر وأكثر, إذا كنت تعلم من نفسك إنك سريع الغضب فهذا يؤكد عليك التجنب لأسباب الغضب. كما تتضمن هذه الوصية يعني الجانب الأول هو ترك الأمور المهيجة للغضب, وهذه أمور تكون قبل الغضب, كذلك النهي عن الغضب يتضمن الأخذ بالأسباب التي تطفئ الغضب عند وجوده, وقد جاءت مثل ما جاء في حديث الرجلين إذا كان يعني يتسابان ويتخاصمان فغضب أحدهم فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد, أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان. وجاء إرشاد يعني الغضبان إلى أنه إن كان قائما فليجلس يعني يجلس يضطجع تضطجع على الأرض تطفل الحريق على حريق في الداخل, وجعل من وسائل اطفاء الغضب الوضوء, الوضوء طهور, هذا ايضا من وسائل اطفاء الغضب. يعني مما يدخل في هذه الوصية لا تغضب فعل الاسباب التي تطفئ الغضب وتهدئ, كذلك ضبط النفس
الغضب عن يعني عن كل ما يقبح من قول او فعل فيحبس يمسك لسانه لان الغضبان يعني الذي لا يكون عنده عقل او دين يضبط به نفسه يحصل منه يعني شر على نفسه وعلى غيره يغضب يمكن يقتل يغضب يدمر يتلف يخبط يمكن يبلغ به الامر الى الجزع الشديد يقتل نفسه يمكن يتكلم يمكن يتكلم يتكلم بكفر وهكذا اذا لا تغضب هذه الوصية تتضمن ضبط النفس عند هيجان الغضب ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والكاظمين الغيظ كظم الغيظ حبس ما تنفل يعني تفرغ جام غضبك على كل تقدير لكن ما تفرغ غضبك اللي والثوران اللي عندك بكل ما اتفق تجني على نفسك تجني على غيرك وتضر نفسك في أمن دينك وفي أمن دنياك مثل الذين يعني من الواقع يعني الواقع كبير المتأمل في حال الناس الكثير من حالات الطلاق نتيجة غضب خلاص لأسفه سبب يختلف مع زوجته ويتحارشان ويتخاصمان على أمر سهل فالمرأة تعاند وهو يريد يثبت رجولته فيغضب خلاص يعطيك الطلاق بالثلاث لأنه يعرف أن الثلاث خلاص تفصل فقال كثير من حالات الطلاق التي يعاني منها الناس ويعاني منها المفتون هي بسبب الغضب أقول والله تهاوشت أنا زوجتي احتضنت أنا زوجتي وقلت لها كذا وكذا وبعضهم عندك يعني تهيجه طلق أنت رجال فهو يريد يثبت رجولة لأن عقلية ولا إذا كان عاقل ما تستخف المرة ناقصك عقل دين فيروح يهدي البيت وتتشتت الأسرة ثم يبقى ولهذا يحكون قصص انه في ذروة الخصومة والغضب تقع الكارثة ثم يشعران بالمصيبة فيعودان يبكيان كل منهما يبكي لأنه الآن شار بالمصيبة لا تغضب هذا ما تتضمنه هذه الوصية الجامعة لا تغضب تتضمن الوصية بتجنب أسباب الغضب والوصية بالأخذ بأسباب إطفاء الغضب والوصية بضبط النفس عند الغضب بحبس يعني اللسان والجوارح وصية جامعة حتى الغضب لله يحتاج إلى ضبط الغضب لله هذا هو الغضب الحق الله أكبر من المنع من يعني يقول لا تغضب لما يدخل فيه الغضب لله المراد يعني الغضب العادي من الغضب لله فهو حتى الغضب لله ما هو باختياري له أسباب أسباب ما في القلب من تعظيم الله وتعظيم حرمات الله الغضب لله الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أم المؤمنين عائشة تقول إنه ما ضرب امرأة قط ولا خادما قط إلا أن يجاهد في سبيل الله وما كان ينتقم لنفسه فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه قال ولهذا كان من صفة أنه الضحوك كالقتال يعني مع أنه رحيم جدا فهو في إقامة أمر الله وإقامة حدود الله لا يقوم لغضبه، فهو يغضب لربه
الغضب لله أيضا يحتاج إلى
يعني له أسباب، الغضب لله له أسباب
هي منح من الله،
الغضب لله أسبابه العلم والإيمان، ويحتاج إلى ضوابط ضبط تقدر هذه الضوابط بأن تقدر الأمور بقدرها، لا تجعل الصغيرة كبيرة والكبيرة كفر وتنتقم من صاحب الكبيرة بعقوبة الكافر وترتكب
هذا ورط كثير من
يكون عنده حماس وغضب لله لكنه لا ليس عنده من البصيرة ما يضبط به هذا الغضب، ليس عنده من البصيرة ما يضبط به هذا الغضب، لا يروح باسم إنكار المنكر. الخوارج عندهم أصل المعتزلة أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا طيب والله، لكنهم يجعلون منها الخروج على الولاة، هذا من الأمر بالمعروف ومن الغضب لله الخروج على الولاة، ظلمة فسقة بيسر إنكار المنكر. المسلم أو البصير بدينه
ما لابد أن يكون بصيرا في أمره ونحن، ولهذا كان من قواعد الأمر بالمعروف تقدير المصالح والمفاسد،
فالغضب لله حق وعنوان خير ودليل على يعني إيمان وخير وصلاح، لكن لابد أن يكون مضبوطا بالعلم، العلم الشرعي نصوص جاءت.
الصحابة لما أنه جاء الأعرابي دخلوا بال يعني هذا مثال يذكره على العلم ويستدلون به وأخذوا منه قاعدة،
ثار عليها الصحابة
كم الرسول قال لا تجربوا عليه الغول اتركوه، هذا هم فعلوا غضب لله وتعظيم بيت الله ومسجد رسول الله، لكن لا لم يكن ما فعلوه حكمة، لم يكن ما فعلوه من الحكمة،
الرسول علمهم لا تركوا
حتى بعد. الحل السهل
يؤتى بأمر بذنوب الناس صب على البول، انتهت مشكلة المسجد، جاء الأعرابي وعلمه الرسول يعني ما يجب للاحترام يعني بيوت الله وما يجب من تنزيهها عن الأقدار. المقصود ان هذا الحديث وصية جامعة على اختصارها لا تعطب. اللهم صل وسلم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
هذا الحديث واضح الدلالة على خطر الكبر وأنه من موانع دخول الجنة، كما أنه من أسباب دخول النار. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذلك الرجل فهم إن لبس الثياب الحسنة والنعل الحسن إنه من الكبر، تبين له الرسول انه ليس من الكبر بل ان هذا مطلوب ومشروع. فيعني عناية الانسان بنفسه بملبسه امر مشروع، خصوصا اذا فعله يعني تدينا من غير افراط. كل شيء لابد فيه من الاعتدال والتوسط. قال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونحله حسن، هذا رغبة جبلية. فقال رسول الله إن الله جميل يحب الجمال، هذا فيه إثبات أن الله جميل. نعم، وهو يعني هو الموصوف بأكمل الصفات، وهذا يؤخذ منه إن الجميل من أسماء الله، مثل الرفيق، إن الله رفيق، إن الله سميع بصير. ثم الرسول فسر الفكر بعد ذلك، يعني بين له أن محبة حسن المظهر ليس من الفكر، لكن قد يقترن به الكبر، قد يقترن به الكبر، لكن هم من اللازم، مثل من يسبل الشوع ثيابه يتبختر ويجر ثيابه خيلاء، هذا نعم وقع في قلب في جانب من الكبر. يعني فأصل لبس الثوب الحسن والنعل الحسن أصله جائز، وقد تقترن به نية فيصير بها مستحبا، وقد تقترن به نية يصير حراما، فهو أمر عادي يتغير حكمه يعني بحسب المقاصد كغيره من العادات والأمور الطبيعية. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس، رد الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقار، بطر الحق رده وغمط الناس احتقار. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونا خيرا منهم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكون غمط الناس احتقار واستصغارهم، واستصغار الإنسان احتقار الغير يتضمن التعاظم والإعجاب بالنفس، يتضمن الإعجاب بالنفس والتعاظم على الخلق والتطاول عليهم. إذا الكبر كما نبه الشيخ عندكم الشيخ السعدي رحمه الله إلى أن الكبر نوعين، أنه نوعان، رد الحق هذا، والثاني احتقار الخلق وأعظمهما رد الحق. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إن كان من مطلق الكبر فعلى من حديث الوعيد، مثل لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة فتاك، من حديث الوعيد التي تقيد. إذا كان المراد من مثقال ذرة من مطلق كبر، فإن الكبر كما علمنا أنه يتنوع. فالكبر الذي يتضمن رد الحق، رد الحق يعني رد شيء من الحق كرد جميع الحق، يعني مثلا يقول التكذيب بحرف من القرآن كالتكذيب بجميع، التكذيب بخبر من أخبار الرسول واحد يعني ثابت عنه كالتكذيب بجميع ما جاء به، كما أن التكذيب لواحد من الرسل تكذيب لجميعه. رد الحق على هذا الوجه رد، يعني يكون بعدم القبول، لا يقبله، لا يقبل هذا الحق. لكن إذا كان هناك تأويل، شبهات، إن هذا ما ثبت، إن هذا معناه كذا، هذه نواحي أخرى. لكن الكلام الرد الذي هو يعني فيه معاندة ومواجهة، رد صادر عن عناد، فهذا يقول إلى الكفر. لكن إذا كان رد الحق غير ترك العمل، يعني اتباعا للهوى، المسلم يشرب خمر وفي المسلمين من يشرب الخمر كثيرا وهو يؤمن بالله ورسوله ويحب الله ورسوله ويصلي ويعرف انه بفعل هذا عاصي ولكن شهوته تغلبه، فهو عاصي مرتكب لذنب كبير كبير، لكن واحد لا يستحي من الخمر، خمر شراب، هذا هو شراب روحي، شراب يفلح النفس، كيف فيجعل تحريم الخمر طعم في شريعة الله؟ هذا عنده كبر، استكبر عن قبول هذا. يستكبر عن قبول هذا الحكم ولو أقر بجميع الأحكام ما دام أنه يعني طعن في حكم تحريم الخمر واستحله فإنه يكون كافرا. فيكون قوله لا يدخل الجنة على ظاهره، من كان هكذا فإنه ويموت، من كان هكذا ومات على هذا فالجنة عليه حرام وهو من المتكبرين الذين مثواهم جهنم ولبئس مثوى المتكبرين. أما الكبر على الناس فهو حرام ولكنه لا يوجب الخلود فيه، وإن أوجب أو اقتضى يعني العذاب كغيره من المعاصي لا بد من الفرقان، وعلى الإنسان أن يسأل ربه أن يطهر قلبه من الكبر ويستعيد بالله من الكبر. خلق ذميم، خلق ذميم وقبيح. وفي مقابل هذا أنه يجب على العبد أن يتواضع لله ويقبل ما جاء عن الله ويقبل شرائع الله ويقبل أحكام الله، فلا يكون في نفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعليه أيضا أن يتواضع لعباد الله ولا يحتقر من دونه ويستصغرهم وينظر إليه. رب عبد مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لعبر. الله اللهم من علينا بصلاح قلوبنا، نسأل أن يطهر قلوبنا من الكبر وكل خلق ذميم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم، في بعض الروايات من هدي للإسلام، والمعنى من أسلم وكان رزقه أو وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما. الفلاح هو الظفر من المطلوب والنجاة والسلامة من المرهوب. ومن هم أصحاب هذا؟ هم الذين قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا غاية الفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والآيات في هذا كثيرة. الفلاح، الفلاح الفوز والظفر بالمطلوب، وهو يعني الفلاح هو السعادة، يعني من فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب أليس هو السعيد؟ وسبيل هذا الفلاح هو الإيمان بالله ورسوله والاستقامة على دينه، هذا هو سبيل الفلاح. الإيمان بالله ورسوله ثم الاستقامة على أمر الله ظاهرا وباطنا، وهذا يتضمن أداء الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد، بهذا ينال الفلاح، تنال السعادة. قد أفلح من أسلم، أسلم ليس المراد مطلق إسلام، يعني الفلاح، الفوز والظفر بكل مطلوب والسلام من كل مرهوب يحتاج إلى تحقيق الإسلام، التحقق بالإسلام، فإنه يعني التحقق بالإسلام والانتماء للإسلام يتفاضل ويختلف. قد أفلح من هدي للإسلام، قد أفلح من أسلم لله وانقاد لأمره أسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إسلام قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخره، هو حبل النجاة، حبل هو حبل الله المتين. من تمسك به نجا، ومن أفلته وانقطع منه هلك. من أفلته هو سبب سعادة الدنيا والآخرة الإسلام. قال هذا الأصل، هذا أساس الفلاح والإسلام. لكن من مكملات الفلاح أن يكون رزق الإنسان كفافا، لا فقر يلجئه ويحوجه للناس ويلجئه إلى يعني المسألة والنظر فيما في أيدي الناس، ولا غنى وثراء يوجب له الاغترار وإيثار الدنيا والانشغال بها وبحظوظها ومتعها عن أمر دينه. وكان رزقه كفاف، كفاف هو الذي يصبح وسط، لا غنى يطغيه ولا فقر ينسيه، لا غنى يطغيه ولا فقر ينسيه. هذا من كمال يعني السعادة، لأن يعني باعتبار أكثر الناس الغنى مشغل، يشغل يشغل صاحبه، يفوت عليه فضائل، لكن قد يكون الغنى سبب لمزيد من السعادة أحيانا. مثل الذين قال فيهم الفقراء يا رسول الله ذهب أهل الدكور بالعجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم إلى آخره، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني يشاركون إخوانهم الفقراء في الأعمال الغافرة، صلاة وذكر وتسبيح وتلاوة القرآن، ولكنهم يتفوقون عليهم بالبذل وعتق الرقاب ومواساة الفقراء والصدقات والمواساة. هذا نوع آخر، لكن في الغالب يعني إن الغنى يشغل، وليس كل من أوتي المال إنه يبذله ويبذل الفضل. وكان رزقه كفافا، هذا من متممات يعني مما يعين على التحقق بالقيام ب يعني بالعبودية لله والاستسلام لله والعمل بشرائع الإسلام، أن يكون الرزق هكذا كفافا. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والخصلة الثالثة وقناه الله بما آتاه، كان الرزق كفاف، لكن ما تتم يعني الفائدة من كون الرزق كفافا إلا إذا اقترن بالقناعة. القناعة هي غنى النفس باختصار، هي غنى النفس، يكون راضي عن ربه، لا ينظر إلى ما لدى الآخرين، يرى ما هو فيه، يعني يرى نفسه أنه في بوحة السعادة والخير، في بيت متوسط عادي، ما ينظر لهذه القصور والمفاخر. عنده سيارة قد حاله، ما ينظر لأصحاب المراتب الفارهة، ما عنده أبدا، عنده مطمئن النفس، مطمئن النفس، وقنعه الله. هذا منها طبعا، ما شيء أنت تفعله في نفسك، هذا أمر موهبة منه، ربانية من الله سبحانه وتعالى. وقنعه الله بما أتى، فمن توفرت له هذه الثلاثة فقد أفلح. هذه النتيجة، إسلام ورزق كافي وقناعة. ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى إيه؟ الله. هذه الحديث يعني ينبغي المسلمين يتذكرها، يحفظها ويتذكرها حتى يقاوم ما يجب في نفسه من التطلعات والمنافسات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار لما جاءوا يتعرضون له يطلبون يعني شيء من العطاء مما جاء به أبو عبيد، قال والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلك. فكم إنسان فقير أو إنسان رزقه كفاف ولكنه في بحبوحة من السرور ومنبسط وفي سعادة ومرتاح البال، ما عنده هموم. وكم من إنسان عنده من الدنيا ما يفوق به أكثر الناس، ثروات عنده من المراكب والمساكن والأنواع المتاع والذهب والفضة وغير الذهب والفضة والسائل والأرصدة، ومع ذلك هو في قلق دائم، تعثر على ما على ما يفوت من الصدقات، تعثر على ما يقع من الضربات والخسارات، فهو ما له حد. لو كان زياده واد من ذهب لطلب ثاني، ولو كان له واديا لطلب ثاني، طلب. وقنعه الله ما غنى النفس. الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز، فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة وادع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الياس مما في أيدي الناس. رواه أحمد.
هذا الحديث رواه أحمد وغيره، أحمد وابن ماجه وغيرهما، والحديث سنده ضعيف مثل الحديث المتقدم أمس، لا عقل في التدبير، ولكن معناه تشهد له الأدلة، وهو متضمن لثلاث مصائب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجي. الموعظة هي الأمر والنهي، يعني الأمر بما ينفع والنهي عما يضر، والترغيب كذلك فيما ينفع، والوعيد والتحذير مما يضر. ترغيب وترهيب، أمر نهي وترغيب وترهيب، ذلكم توعظون به الله بما تعملون، يعظكم الله أن تعودوا لمثله، يعني يحذركم أن تعودوا لمثله. عظني وأوجز، يعني عظني موعظة مختصرة، إيجاز والاختصار في الكلام، كأنه أكثر الرجل الذي قال أوصني فتقال قوله لا تغضب، هذا يريد وصية موجزة. جاء في الحديث قال إذا قمت إلى الصلاة ف
فصلي صلاة موجهة، هذه واحدة. الوصية الثانية: ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. الوصية الثالثة: وأجمع اليأس مما في أيدك. إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة موجهة، يعني مودع لهذه الدنيا خلاص، يعني صل كصلاة من يعرف انه لا يصلي بعدها، انت هذا اخر ما اخر صلاة الله في هذه الدنيا. اذا قمت الى الصلاة فصلي صلاة موجهة. وماذا وما ظنكم بمن يعني يعتقد انه لا يصلي بعد هذه الصلاة؟ لابد ان يقبل على الصلاة ويؤديها على اكمل الوجه، يؤديها بحضور قلب واقبال وبكل ما يشرع فيها من الواجب من الاركان والواجبات والسنن، يؤديها كاملة. اذا قوله صلاة مودع يساوي إذا قمت إلى الصلاة فأقبل على صلاتك وأدها كما أمر الله، أدها كما أمر الله، أدها كما صلى رسول الله، صلوا كما رأيتموني وصلي. ففي هذا الوصية بهذه الصلاة، وأنه ينبغي المسلم أن يجتهد في أن يقبل على صلاته، يجتهد في أداء ما يشرع فيها من أركان من واجبات من سنن. هذا من ناحية الظاهرة، هذا العمل الظاهر وهو سهل أكثر من غيره، ولكن الإنسان في القلب، هذا القلب الإنسان يبتعد عن الشواغل عما يشوش عليه، والشرائع التي جاءت كلها يعني تؤيد هذا المعنى. لا صلاة بحضرة الطعام، يعني أرشد النبي إلى أنه إذا قدم إذا حضر صلاة المغرب وقدم العشاء قال فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. قدر صادق أنه قدم طعامك وأقيمة الصلاة، ونفسك تشتهيه يكون فكرك متعلق بطعامك، ويمكن طعامك الآن بعدما قدم أنه يصير عليه فوات يبرد يتغير. شوف سبحان الله، شرع هذا رعاية للحضور في الصلاة، ولو وهو يدافعه الأخبثان. الإنسان إذا كان حاقد أو حاقد